Média.
Média. Podcast.
Média. Podcast. أهلا ومرحبا بكم إلى عدد جديد من برنامج مغرب التنمية. موضوع حلقة اليوم: الاقتصاد الاجتماعي والتضامني، كيف يمكن أن يشكل دعامة حقيقية في مواجهة تداعيات الجائحة اقتصاديا واجتماعيا.
ميديا، أسماء بشري، مغرب التنمية.
الاقتصاد الاجتماعي والتضامني يشكل أحد الرهانات التي يعتمد عليها المغرب من أجل النهوض بالتنمية الاقتصادية والاجتماعية وخلق عشرات آلاف مناصب الشغل. المعطيات الصادرة عن مكتب تنمية التعاون المعني بدعم التعاونيات ومواكبتها تبرز المكانة الخاصة للاقتصاد الاجتماعي والتضامني كدعامة ثالثة للتنمية إلى جانب القطاعين العام والخاص. في حلقة اليوم من برنامج مغرب التنمية سنتوقف مع الاقتصاد الاجتماعي والتضامني، نبحث دوره في رفع الناتج الداخلي الخام وتوفير فرص العمل، وكيف يمكن أن يشكل هذا القطاع دعامة حقيقية في مواجهة تداعيات الجائحة اقتصاديا و اجتماعيا. ويسعدنا أن يكون معنا لنقاش هذا الموضوع مجددا الأستاذ عمر العسري، أستاذ المالية العمومية بجامعة محمد الخامس بالرباط. أستاذ محمد العسري، أهلا وسهلا بك.
مرحبا أستاذ أسماء،
أهلا بك من جديد. أستاذ، إذن بداية من أجل تقريب المفاهيم أكثر للمستمعين، ماذا نعني بالاقتصاد الاجتماعي والتضامني؟
يمكن اعتبار الهندسة الاقتصادية والاجتماعية أصبحت من أهم الوسائل المنهجية التي يعمل عليها الخبراء وأيضا المهندسون في مجالات البحث العلمي سواء بالجامعات الوطنية والدولية. والهدف هو إيجاد آليات وميكانيزمات وطرق منهجية لتطوير شبكات الإنتاج والثروة والعمل ومحاربة كل أشكال الهشاشة والفوارق الاجتماعية والمجالية. وفي هذا الإطار يمكن القول أن الاقتصاد الاجتماعي والتضامني جاء كوسيلة منهجية أو عملية يتم من خلالها إدارة وتدبير المشاريع الاقتصادية والاجتماعية كنمط لإيجاد حلول تعاونية وتضامنية وجمعوية مطبق الحال في إطار جمعيات وفي إطار تعاونيات لإيجاد حلول لتجاوز كل المشاكل على مستوى المشاكل الفردية، وذلك مطبق الحال في إطار حلول اجتماعية وجماعية بين مجموعة من الأفراد. ولهذا فيعتبر الاقتصاد الاجتماعي والتضامني عبارة عن مجموعة من الأنشطة الاقتصادية وأيضا مجموعة من الممارسات الاجتماعية التي طورتها المجتمعات منذ التاريخ وتمت إعادة بلورتها خاصة في السنوات الأخيرة من خلال إيجاد أو من خلال العمل على إيجاد صيغ حديثة تتماشى مع متطلبات الظرفيات الاقتصادية لكل زمان ومكان طبعاً حال حسب الدول. والهدف هو ضمان تلبية حاجيات المجتمعات البشرية من خلال استغلال الأمثل للقدرات والكفاءات للمجموعات الصغيرة البشرية، سواء طبعاً حال يجب أن تكون هذه المجموعات الصغيرة متجانسة ومتقاربة، وأيضاً استثمار الأمثل للموارد المتوفرة لدى هذه الجماعات من أجل تحقيق التمكين الاقتصادي والاجتماعي. وهذا سوف ينعكس من طبيعة الحال على الفرد مباشرة ثم على الجماعة الصغيرة وبعد ذلك على المجتمع ككل، وسوف يكون له انعكاس على مستوى الاقتصاد الوطني من خلال الزيادة في الثروة. وهذا هو النمط الجديد التي تسعى الدول لتحقيقه من خلال تطوير آليات الاقتصاد الاجتماعي والتضامني من أجل خلق الثروة والمساهمة في التنمية والنمو.
نعم، طيب أستاذ العسري، هذا النمط من الاقتصاد الاجتماعي والتضامني المغرب يراهن عليه من أجل خلق 50,000 منصب شغل. إلى أي حد برأيك يمكن كسب هذا الرهان؟ كيف يمكن تحقيق ذلك؟
نعم، يمكن العمل على تطوير هذا النمط التعاوني في إنتاج الثروة وفي استثمار الإمكانيات البشرية والإمكانيات المادية الموجودة لدى المجتمعات في إطار تعاون وفي إطار تضامن ما بين مختلف الفئات الاجتماعية. المغرب عمل عبر مرحلتين، المرحلة الأولى هي كانت ما بين 2010 و2020، ولكن لم يستطع تحقيق مساهمة فعالة لهذا الاقتصاد، بحيث وصلت فقط 2% من الناتج الداخلي الإجمالي. والآن يراهن على تطوير هذه الخطة من أجل جعل هذا المجال يساهم على الأقل ب 8% في الناتج الداخلي الإجمالي. للأسف أننا نواجه الآن أزمة كورونا منذ سنتين، ولا زالت تداعياتها يعني منتشرة على المستوى العالمي، ولكن المغرب على غرار العديد من الدول فهو يسير في نهج تقوية الاقتصاد التضامني والتكافلي والتعاوني من أجل جعله اقتصادا مواكبا لدور الدولة على مستوى الاقتصاد العمومي، وأيضا لدور الاقتصاد الخاص المهيكل، وذلك بهدف خلق مشاريع اجتماعية، مشاريع اقتصادية بين مختلف الفئات المتجانسة. كذلك الهدف هو تحريك الإمكانيات والموارد وإعادة استثمارها على مستوى المجالي من خلال استغلال طبيعة المجال على مستوى كل جهة من الجهات، وهذا يمكن أن يساهم في الحد من الفوارق الاجتماعية من طبيعة الحال من خلال رفع عدد المناصب الشغل، وأيضا من خلال الزيادة في الثروة. على أي أنه بعض المؤشرات كانت في سنة 2021 بالرغم من تباطؤ وتيرة النمو وبالرغم من الأزمة، فالمغرب حاول يعني خلال سنة 2021 أن يسجل أزيد من 5000 تعاونية جديدة، وهذا يعني يمكن أن يعطينا نظرة مستقبلية أنه في إطار الحوافز القانونية والحوافز الجبائية التي وضعتها الدولة من أجل تشجيع هذه الطبقات الاجتماعية الفقيرة والطبقات المتوسطة من أجل المبادرة لخلق مشاريع متوسطة، مشاريع صغيرة في شكل تعاونيات، في شكل جمعيات، وفي شكل تعاضديات يكون هدفها يعني متنوع بحسب طبيعة كل مجال. وبالتالي ما دام أن المؤشرات بالرغم من الظرفية أعطتنا يعني بعض الأرقام مبشرة لأفاق جديدة، فإن هذا المشروع سوف يحقق أهدافه طبيعة الحال إذا استمرت الدولة من خلال آليات قوانين المالية، ومن خلال كذلك النظرة الجديدة التي جاء بها النموذج التنموي. النموذج التنموي طبيعة الحال أنه من خلال المحاور الأربعة التي ركز عليها، وهي المحور الاقتصاد والرأسمال البشري والاندماج والتضامن، ثم المحور الأخير الذي هو المجالات الترابية والاستدامة، فيتبين لنا أن الاقتصاد الاجتماعي والتضامني هو حاضر في هذه المحاور المختلفة كان يهب الأربعة. وبالتالي أن نظرة المغرب للتنمية هي نظرة اجتماعية، نظرة تضامنية، نظرة تكافلية، نظرة بطبيعة الحال لا يمكن أن تتحقق من خلال المبادرات الشخصية فقط، وإنما من خلال رعاية الدولة. بطبيعة الحال الدولة يجب أن ترعى هذا المجال، وهذا ما تقوم به حاليا الدولة من خلال تبني برامج ذات طابع اجتماعي وتكافلي هدفها هو الوصول إلى التمكين. وأن التمكين، هذا المفهوم التمكين هو مفهوم طبعا حال أيضا جديد، تمكين من خلاله نمكن الأفراد والجماعات البشرية التي لم تستطع الولوج إلى القطاعات الأساسية والخدمات الأساسية. فالدولة تعمل جاهدة من خلال هذه العملية لتمكين كل فئات المجتمع وكل طبقات المجتمع، وأيضا الحد من الفوارق المجالية على مستوى الجهات الغير المتكافئة من أجل مساعدة الأفراد والجماعات التي لها أفكار ولها إمكانيات ولها طاقات ولها كفاءات يمكن أن تستثمرها في إعادة تطوير واستثمار مواردها الذاتية وتثميرها، يعني إنمائها حتى تحققها، ولكن يكون ذلك في شكل مهيكل، يعني في إطار تعاونية أو جمعية أو تعاضدية أو لما حتى شركة صغيرة. وهذا كله الهدف منه هو يعني دعم هذا القطاع وجعله مساهما في التنمية الاقتصادية والاجتماعية.
طيب دائما أستاذ العسري في سياق الأهداف، أهداف هذا القطاع، لدى المغرب استراتيجية خاصة بالاقتصاد الاجتماعي والتضامني 2018-2028 انطلاقا من السياق الوطني الموسوم بانفتاح المملكة على شراكات دولية واسعة وعلى شراكات جنوب جنوب. ما هي أفاق النهوض بهذا القطاع برأيك؟
أفاق النهوض بهذا القطاع هي تبقى متعددة وتبقى طموحة ما لم يكن هناك يعني عوائق بنيوية، عوائق ترتبط بظرفية أو بالأزمة الصحية التي يعني حلت بالعالم خلال السنتين الأخيرتين. ولكن المغرب كما قلت هو عازم، سواء من خلال سياسته الخارجية أو من خلال مجهوداته على مستوى الداخل، أن يساهم في تطوير مفهوم التضامن الاجتماعي سواء داخليا أو خارجيا. طبعا حال أن المغرب عامل على تعزيز تعاونه مع دول جنوب جنوب من خلال الدور الريادي الذي يقوم به في إفريقيا، وفي دعم هذه القطاعات في مختلف المجالات. فأكيد أن المغرب يراهن على تصدير تجربته في مجال الاقتصاد الاجتماعي، وأيضا يحاول أن يعمل على تطوير إمكانياته الداخلية سواء من ناحية الاقتصادية أو الاجتماعية أو من ناحية المؤسساتية والقانونية، وأيضا يعمل على تفعيل دور مختلف الفاعلين الاقتصاديين خاصة الجهات والجماعات الترابية في المساهمة في خلق مجالات وفضاءات يمكن أن تتيح للطبقات الاقتصادية والطبقات الاجتماعية الفقيرة والهشة من الولوج إلى الخدمات، وأيضا من قيام بإنجاز مشاريع في مختلف الأشكال التي قلناها لكي يتم تحقيق التنمية البشرية وأيضا تحقيق التنمية المجالية ومنها التنمية الوطنية.
نعم. طيب بالنسبة لمساهمة هذا القطاع، قطاع الاقتصاد الاجتماعي والتضامني في الناتج الداخلي الوطني، التوقعات تشير أستاذ العسري إلى أن هذه المساهمة ستنتقل من 2% إلى 8% مستقبلا. هل هذه النسبة قريبة من التحقيق؟
هذه النسبة كما سبق وأشرنا هي يعني تم تحقيق 2% ما بين سنة 2010 و2020، والآن يعمل المغرب على رفع هذه النسبة. أنا أقول أن نسبة 8% هي غير كافية، ولهذا على المغرب أن يعمل على مضاعفة جهوده لجعل هذه النسبة تجاوز 10% لكي نقول أن فعلا أن هذا الاقتصاد الاجتماعي والاقتصاد التعاوني يمكن أن يسد لنا الفراغ خاصة على مستوى الطبقات الهشة والطبقات الاجتماعية الفقيرة. وهذا من طبيعة الحال يتطلب إلى دراسة بنيوية، دراسة ميدانية يتم من خلالها الوقوف على مختلف الشرائح الاجتماعية، بالإضافة إلى الوقوف على الإمكانيات المتاحة على مستوى الترابي لكي نقوم بتحديد إمكانيات والمؤهلات المحلية التي يمكن على أساسها تنمية التراب وتنمية المجال من خلال مساهمة السكان المحليين في إعادة استثمار تلك الثروات المحلية بناء أو اعتمادا على القدرات وعلى الكفاءات الذاتية. إذن فأكيد أن بالرغم من ذلك يبقى الرهان مطروح على هذه الخطة الجديدة التي وضعتها وزارة السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني. بطبيعة الحال فمن بين مؤشراتها تحقيق 8% وأيضا تحقيق 50,000 منصب شغل سنويا على ضوء النتائج التي تم تحقيقها في سنة 2021، هي تقريبا وصلت هذه المناصب الشغل حوالي 25,000 منصب فرصة عمل خلال سنة 2021. وهذا يحتاج أيضا إلى أن تضاعف الدولة جهودها من خلال الدعم المباشر، كذلك البحث عن وسائل بديلة للتمويل. والآن المغرب وضع وسائل مهمة في مجال التمويل التعاوني والتضامني من ما يسمى بالتمويل الجماعي أو التمويل عن طريق المجموعات الذي رأى النور مؤخرا بموجب قانون صدر على البرلمان، ويجب فتح هذا المجال، مجال التمويل التعاوني لفائدة هذه التعاونيات وهذه التعاضديات ك كي تساهم أو كي تعمل على تطوير قدراتها الذاتية. الآن ننتظر تفعيل هذه الوسيلة، وسيلة التمويل التعاوني، ويمكن إذا تم استثمارها في هذا المجال أن تساهم في دعم جميع التعاضديات والجمعيات والتعاونيات ذات الطابع التضامني والاجتماعي، ورفع إمكانياتها المالية ورفع إنتاجيتها أيضا. وليس الوقوف أيضا فقط على هذه الوسيلة، وإنما على الدولة أن تدعم مباشرة هذه التعاونيات من خلال دعم مباشر في هذه الفترة من الأزمات الصحية، خاصة دعم القطاعات المرتبطة بمجالات ذات علاقة بالجائحة والتي تحتاج إلى دعم لكي نواجه التحدي ونحقق المؤشرات أكثر من 8%، وكذلك يمكن أن نحقق أكثر من 50%، 50,000 منصب شغل سنويا. هذه التجربة بطبيعة الحال هي تجربة رائدة في عدد من الدول. مثلا كذلك يجب على الأبناك أن تقدم قروض بدون فائدة لمال لهذه الفئات عندما يكون مبلغ القرض هو لتمويل تلك المشاريع التعاونية الصغيرة. أيضا يجب أن نطور حتى على مستوى القانوني، نطور مفهوم التعاوني في إطار العائلة. يمكن أن ننشئ مشاريع ذات طابع عائلي في إطار مفهوم تعاوني وفي إطار مفهوم تضامني، ومطابق الحال في إطار هيكلة قانونية ومؤسساتية تعطي لهذه الهيئات يعني شخصية اعتبارية قانونية تمكنها من الولوج إلى اقتصاد السوق، تمكنها من الإنتاج ومن تحقيق منافسة تلائم وتساير قدراتها ومكانتها داخل السوق.
نعم. طيب أستاذ العسري، تحدثت عن وسائل بديلة للتمويل. الآن في ظل هذه الظرفية الاستثنائية والتداعيات الاقتصادية والاجتماعية للجائحة، هل يمكن أن يكون القطاع، هذا القطاع، قطاع الاقتصاد الاجتماعي والتضامني، بديلا للنهوض بالأوضاع الاجتماعية والتنموية بالمملكة؟
لا يمكن أن يكون بديلا، ولكن يمكن أن يكون مساهما. كيف؟ أن الدراسات لحد الآن بينت أن مساهمته لا زالت ضعيفة جدا، وفي إطار الظرفية الحالية لا يمكن أن تتطور هذه المساهمة بشكل كبير جدا، ولهذا فيمكن أن يكون مساهما من خلال الدعم الذي قلناه، من خلال توفير الظروف المناسبة، كذلك من خلال قيام الدولة والجماعات الترابية بوضع آليات تشجيعية وتحفيزية للاقتصاد الاجتماعي والتضامني من خلال تهيئ البنيات التحتية والمناطق، نقول مناطق صناعية مؤهلة ومناطق استقطاب لهذه الفئات. كذلك يمكن أن نعمل على تشجيع اقتصاد القرب والاقتصاد المحلي من خلال تقديم الدعم في عين المكان، يعني على المستوى الترابي في مختلف القرى، مختلف المدن. كذلك يجب أن نضع خريطة استراتيجية للاقتصاد الاجتماعي ونميز فيها ما بين الاقتصاد القروي والاقتصاد الجبلي والاقتصاد الحضري، يعني بحسب خصوصيات كل منطقة من المناطق، وعلى الدولة أن تساهم في بلورة يعني أفكار تتلائم مع الاقتصاد الخاص بكل منطقة، وهذا يمكن المساهمة في تطوير هذا القطاع لكي يصبح منتجا ويصبح فعالا في إطار الدورة الاقتصادية ككل. فلا يمكن أن نقترح يعني قوانين ونقترح استثمار في مجالات بدون أن تكون هذه المجالات لها علاقة بالمنطقة والعلاقة بالإنتاج المنطقة. مثلا عندنا عدد من المناطق التي تتميز بإنتاج إما فلاحي أو خدماتي أو غير ذلك، فعلينا أن نضع من خلال آليات مؤسساتية مراكز تساهم في الإرشاد والتوجيه وتنوير هؤلاء السكان من أجل استثمار قدراتهم الذاتية في هذه المجالات حتى تكون مساهمتهم جد فعالة على مستوى الاقتصاد المحلي، وذلك ينعكس على الاقتصاد الوطني. أيضا يجب أن تقوم الدولة بدور كبير لتسويق المنتوج هذه الفئات سواء على الصعيد الوطني أو جهوي أو الإقليمي، وأيضا على المستوى الدولي لكي تشجع. كذلك يجب أن نحفز ونسهل ونضع رهن إشارة هذه الفئات وسائل الرقمنة، منصات التواصل، منصات التسويق التي يمكن أن تساهم في ترويج منتجات هذه التعاونيات والجمعيات وغيرها، لكي يكون عليها إقبال سواء وطني أو دولي، وكي يتم مسايرة التحديات التي تفرضها الجائحة حاليا على مستوى التسويق وغير ذلك.
نعم، واضح. أشكرك جزيلا أستاذ عمر العسري، أستاذ المالية العمومية بجامعة محمد الخامس بالرباط. شكرا جزيلا مرة أخرى على كل هذه التوضيحات.
مرحبا، شكرا لكم أيضا.
وإلى عدد جديد من برنامج مغرب التنمية، دائما على منصتكم ميديان بودكاست.